بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى كل من اتبعه بخير وهدي إلى يوم الدين، ثم أما بعد. أيها الأحباب الكرام، تكلمت مع حضراتكم في اللقاء الفائت في القصة الماضية عن جزء من القصة، قصة الرجل الذي توسل إلى الله عز وجل ببره لوالديه، وأنه قدم والديه على زوجه وأولاده الصبي الصغار. أتى بماشيته وحلب الماشية وجعل الحليب في إناء وذهب إلى والديه كي يسقيهما، فوجدهما نائمين، فوقف عند رأسيهما ولم يشأ أن يوقظهما حتى طلع الفجر واستيقظ وشرب حلوبهما. وكان أولاده الصبي الصغار يستغيثون من شدة الجوع، لكنه لم يلتفت إلى أولاده حتى لا يقدم أولاده على أبويه. فكان هو يعني ذلك الرجل وأصحابه قد دخلوا هذا الغار وانسد عليهم باب الغار، فقال بعضهم لبعض إنه لن ينجينا مما نحن فيه إلا أن ندعو الله بصالح أعمالنا. الأول فعل ما ذكرته لكم، فدعا الله عز وجل: اللهم إن كنت قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة شيئا يسيرا، رأوا منها السماء إلا أنهم لا يستطيعون الخروج. ما قصة صاحبي وكيف توسل إلى الله عز وجل، وما هي أعمالهم الصالحة التي بها فرج الله تعالى عنهم ذلك الكرب؟ قال صاحبه الثاني: اللهم إنه كانت لي ابنة عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء. تعلق بها، بمسألة صعبة جدا إن الرجل يتعلق بالمرأة، وقلبه يذهب فرقا وهواء بسبب هذه المرأة. ومن شدة تعلقي بهذه المرأة طلبت إليها نفسها فأبت حتى آتيها بمئة دينار. وهناك لفظ أنها امتنعت فألمت بها سنة، أي أصابها فقر وجوع وجدب وحاجة، فاستغل حاجتها إلى المال وجمعت مئة دينار. قال: فجئتها بها، أي جئتها بهذه الدنانير على أن تخلي بيني وبين نفسها، إنها فقيرة ومحتاجة وتريد المساعدة. فاستغل ذلك الموقف وجمع الدنانير وأعطاها ال100 دينار على أن تخلي بينها وبين نفسها. ما الذي حدث؟ الحدث بيقول: فلما وقعت بين رجليها، أي تمكن منها وكاد أن يطأها كاد أن يجامعها، قالت: يا عبد الله. طبعا هذا الموقف موقف صعب، وإذا كان في ذلك المقام فإنه لا يرجع حتى يأتي ما يريد. ولكن في هذا المقام الصعب الذي تحركت فيه عواطفه وقاده هواه وليس معه إلا الشيطان يؤزه ويهيجه، قالت له: يا عبد الله، اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه، أي لا تفض بكارتي ولا تزني بي واتق الله. ذكرته بالله في ذلك المقام. سبحان الله، ما الذي حدث؟ هل قال لها: أنت لا تصلحين وهات المال الذي أعطيته لك؟ هل لم يلتفت إليها وهجم عليها ليقضي فيها شهوته ومأربه؟ ماذا صنع ذلك الرجل في ذلك المقام الصعب العسير؟ بيقول: فقمت عنها وفي لفظ: وهي من أحب الناس إلي، وتركت لها ما أعطيته، وتركت لها ما أعطيته، لم يأخذ منها شيئا، إذا ترك لها المال وانصرف وتركها. قال: فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فرجة. إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك، ابتغاء وجهك، فافرج لنا منها فرجة. بيقول: ففرج الله لهم، أي فرج لهم فرجة، لكن لا يستطيعون الخروج. من الذي حرك الصخر؟ وبأي قوة تحركت الصخر؟ بالدعاء تتحرك الصخر، بالدعاء، ولكن بدعاء من؟ بدعاء الرجل الصالح الذي يعمل الصالحة ابتغاء وجه الله عز وجل. أيها الأحباب، لابد أن تجتهد في الصالحات، فإن الباقيات الصالحات خير لك عند الله عز وجل، وأرجى لك عند الله عز وجل، وأعظم لك عند الله عز وجل. إذن توسل الأول بالعمل الصالح وهو البر، بر الوالدين، وتوسل الثاني بماذا؟ بالعفاف وخشيته من الله عز وجل، وأنه عندما ذكر تذكر، عندما ذكر تذكر في ذلك الموقف الصعب العسر. لكن الصخرة لا زالت موجودة، نعم تحركت الصخرة، وصاروا ينظرون إلى السماء، ودخل من خارج الصخرة الهواء والنور، إلا أنهم لا يستطيعون الخروج من هذه الصخرة. يأتي دور الثالث، ما هو ذلك العمل الصالح الذي تقرب به الثالث إلى الله عز وجل ودعاه به وتوسل به إليه؟ قال الآخر: اللهم إني كنت استأجرت أجيرا بفرق أرز، بفرق أرز. الفرق والفرق كلاهما صواب، لغتان، والفتح أصوب وأصح، والفتح أصوب وأصح. فقول بفرق وبفرق كلاهما صواب، والفتح أصوب. والفرق إناء يسع ثلاثة أصاع، الإناء بيصع ثلاثة أصاع أو صيعان، إذن بيشمل ما يقرب من 20 كيلو. إذن إناء يتحط فيه 20 كيلو رز. إذن هذا الأجير يعمل عندي، وهذا العمل في مقابل، في مقابل هذا الفرق، هذا الفرق من الأرز. إذا كان الأرز مثلا الكيلو ب2-3 جنيه، إذن بيشتغل عندي اليومية ب50-60 جنيه. إذن هذا الأجير يعمل عندي يومية ب50-60 جنيه. ما الذي حدث؟ فلما قضى عمله قال: أعطني حقي. أين حقي؟ أعطني حقي. فعرضت عليه فرقه فرغب عنه. هذا حقك، لم يأخذ وتركه وانصرف، تركه وانصرف، لم يأخذ وتركه وانصرف، إما استصغارا استقلالا. فلم أزل أزرعه، لم أزل أزرعه، أي زرع هذا الأرز، الأرز زرعه حتى جمعت منه بقرا ورعاءها. الرعاء هم الرعاة الذين يسوقون البقرة ويتولون البقر. ما شاء الله. إذن 20 كيلو رز دول زرعهم، فطلع ما شاء الله محصول كبير، باع المحصول وزرع تاني، طلع محصول أكبر، وهكذا لغاية لما اشترى بقر كثير وأصبح عنده بقر ورعاء ورعاهما إلى ذلك. إذن البقر والرعاء وهذا الخير كله منين؟ من هذا الفرق، من هذا الفرق اليسير الذي تركه صاحبه وانصرف. اللي حدث بيقول: فجاءني. كلمة فجاءني لما رجل يزرع فرق أرز ويجعل منه غنم ورعاء وما إلى ذلك، يبقى كم سنة؟ قول مثلا 20-30-40 سنة. بعد 20-30-40 سنة جرى راجل الأجير سبحان الله، ده راجل الأجير. فقال له اتق الله ولا تظلمني حقي بعد 40 سنة ولا 30 سنة أو 20 سنة بيطالبوا بماذا؟ بحقه؟ بيقول له ولا تظلمني حقي. قلت اذهب إلى تلك البقر ورعائها فخذها. البقر مثلا، هذه المئات من الأبقار والرعاء والخدم ده كله، خذ هذا كله. فقال اتق الله ولا تهزأ به. انت بتهزأ به؟ اتق الله ولا تهزأ به، انا حقي 40-50 جنيه، لكن ما ارى هذا ملايين الملايين، اتهزأ به؟ اتق الله لا تهزأ به. فقلت اني لا استهزئ بك، خذ ذلك البقرة ورعاءها. سبحان الله، كان ممكن يقول له انت كان حقك كام؟ 50-60 جنيه. طيب هذا 50-60 جنيه ومني كمان 100 جنيه بزيادة هو. سبحان الله، لم يقل ذلك، ولكنه ثمر حق ذلك الأجير وكان أمينا مع ذلك الأجير. طيب ماذا فعل ذلك الأجير؟ قال له بارك الله فيك، يبقى لك نصف هذا المال ولا نصف؟ لا، هذا الأجير يظهر عليه أنه كان جشعا، كان جشعا. إيه اللي حصل؟ قال فأخذه فذهب به، أخذ البقر كله والرعاء وأخذ كل شيء، وفي لفظ فاستاقه كله ولم يبق منه شيئا. كان ممكن تقول خذ يا جدع أنت، تقليل الأدب، ونتيجة لذلك أنا لن أعطيك ذلك الشيء، حقك 50 جنيه، خذ هذا الحق فقط. لكنه لم يفعل، لأن هذا تولد من حقه الأول. إذا كل هذا البقر وكل هذه الخيرات تولدت من الحق الأول، فأخذه كله فاستاقه كله ولم يبق منه شيئا. فقال ذلك الرجل اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا ما بقي، أي الجزء المتبقي حتى نخرج. ففرج الله ما بقي، وفي لفظ فخرجوا يمشون. ما شاء الله. إذن الثالث توسل إلى الله عز وجل بماذا؟ بالأمانة. بالأمانة، كان رجلا أمينا، حافظ على حق ذلك الأجير ولم يضيعه، بل نماه وكثره وجعل منه مالا كثيرا، ثم لم يتطلع إلى ذلك المال ولم يرغب في ذلك المال، لأنه في الحقيقة متولد من حق ليس له. ولذلك نتعلم من هذه القصة أن المسلم لابد أن يجتهد في ضبط أعماله، وأن تكون أعماله صالحة، وأن تكون أعماله صالحة، لا ينظر حظ نفسه في هذه الأعمال، لا ينظر حظ نفسه من هذه الأعمال، فإن العمل لا يكون صالحا إلا إذا ابتغي به وجه الله عز وجل، وإلا إذا كان على هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا لابد أن يكون العمل مشروعا، اثنين لابد أن يبتغى به وجه الله. كيف يكون العمل صالحا؟ وهذا فسر به الفضيل بن عياض، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. أولا لابد أن يكون وفق الشرع، فالأول توسل ببر الوالدين، والثاني توسل بماذا؟ بالعفاف، بالعفاف والخوف من الله، والثالث توسل بالأمانة. إذن كلها أعمال مشروعة. الشرط الثاني أن تكون الأعمال لوجه الله تعالى خالصة. فلذلك ينبغي على المسلمين أن يجتهدوا في ضبط أعمالهم حتى تكون خالصة لوجه الله عز وجل، صوابا على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يرزقنا صياما صالحا، وأن يرزقنا عملا متقبلا، وأن يتقبل منا الأعمال والصيام والقيام. وصل اللهم على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.